بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حديث نزل القرآن على 7 أحرف، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الرفاعي حفظه الله تعالى يوم الأحد 6 من شهر رمضان عام 2400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، يعني وهو في الصلاة، ثم أمهلته حتى انصرف، يعني حتى قضى الصلاة، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر، فاقرأوا منه ما تيسر. وروى أيضا البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف، حتى انتهى إلى 7 أحرف. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني من غرابة ما حصل أمامه ولم يستوعبه رضي الله عنه في بادئ الأمر. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، يعني خوفا من الله. فقال لي يا أبي أرسل إلي أو أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على 7 أحرف، فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي ذكرت في البخاري ومسلم وفي غيرهما تدل على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ومعنى الحرف يعني اللغات واللهجات، ومعنى الحرف يعني اللغات واللهجات. فإن العرب كانت لديهم لغات متعددة، لغة تميم ولغة قريش ولغة هوازن وغيرها من اللغات. فلما كان الناس في بادئ الأمر واقتضت حكمة التشريع أن ييسر على الناس حتى يفهموا القرآن، جاء التوسيع عليهم في بادئ الأمر رخصة من الشارع الحكيم. وكيف هم يختلفون في اللغات أو في اللهجات وما يعبر عنه أيضا بالأحرف كما جاء نص الحديث؟ أذكر قصة في ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه تبين لنا الحكمة في ذلك واختلاف القبائل في الأحرف. جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو دوسي أزدي رضي الله عنه، وهي قبيلة في جنوب الجزيرة ولها لهجة تختلف عن لهجة قريش، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن اعطني السكين، فلم يعلم أبو هريرة رضي الله عنه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله السكين، إلى أن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده على السكين فعرفها. وعلل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك، قال لأنهم كانوا يسمونها، يعني أهله وقبيلته من الأزد، أنهم كانوا يسمونها مدية، وتسمى في لسان قريش سكين. فهذا يبين لك الاختلاف والتفارق بين اللهجات واللغات. الشارع الحكيم جعل القرآن على سبعة أحرف، بمعنى أن الكلمة الواحدة تعبر عنها بسبع لغات، مدلولها واحد وإن اختلف اللفظ، مدلولها واحد وإن اختلف اللفظ، بأن تقول مثلا تعالى وأقبل وإيتي وهلمة، فمدلولها هو أن تدعو من أمامك إلى أن يأتي إليك، ولكن ألفاظها مختلفة ومعانيها واحدة. فلما كان من الناس من أسلم كبير في السن وكبيرة في السن ولم تعلم لغة قريش، يسر الشارع الحكيم بأن نزل القرآن على سبعة أحرف، ثم بعد ذلك حصل ما حصل ما سيأتي ذكره. يقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبعة لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا ثم بعد ذلك يريد أن يذكر ما يتعلق بالاختلاف الذي حصل، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو، لغات العرب تختلف فتختلف تعبيراتهم عن الكلمة وإن كان المعنى واحد. فلما كان هذا الأمر حاصلا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ذلك، فهذه هي حكمة تعدد الأحرف، تعدد الأحرف التي حصلت من أجل التيسير على الناس، من أجل التيسير على الناس. الأمر الآخر الذي سنتذاكره هنا ما يتعلق بجمع القرآن، ما يتعلق بجمع القرآن، لأن جمع القرآن يبين لنا أيضا مدلولا آخر من مدلولات السبعة الأحرف. فبذكر قصة جمع القرآن يتبين لنا هذا الأمر. جاء في البخاري وغيره عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن. استحر يعني اشتد وكثر. قال: وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول بعد ذلك زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. ثم قال زيد: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، وهي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، حتى خاتمة براءة. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر، يعني بعد أن جمعها زيد بن ثابت رضي الله عنه، كانت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد بعده، قاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله، وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق، يقول ابن كثير، فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول: جاء عن علي بسند صحيح أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. ثم قال بعد ذلك ابن كثير رحمه الله: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك، يعني لجمع القرآن، لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم اليمامة يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت، وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريبا من 100,000، فجهز الصديق رضي الله عنه لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، يعني هؤلاء الأعراب ضعفوا، والقراء من كبار الصحابة كانت فيهم القوة والثبات، فأرادوا من قائد الجيش خالد بن الوليد أن يميزهم حتى لا يضعف منهم أحد ويحصل في نفسيات المقاتلين اهتزاز واختلال. يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000. انظر، 3,000 فيهم من الصدق والثبات في مقابل 100,000. قال: ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفار فارا، واتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام، ولكن قتل من القراء يومئذ قريبا من 500 رضي الله عنهم. قال: فلهذا، يقول ابن كثير، فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. قال: فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. إذن هذا هو السبب في جمع القرآن، خشية أن يتفرق من كانوا يحفظونه ثم بعد ذلك يضيع بينهم والعياذ بالله، يعني بين الموتى، ولا يجمع القرآن ويحصل من الشر، والله به عليم. ولكن الله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك هيأ الله لهذا المقام كما قال ابن كثير الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بمشورة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن لا بد هنا أن نتنبه إلى أمر، وأن الجمع الذي حدث في عهد أبي بكر وولاه زيد بن ثابت لم يكن مرادهم من الجمع جمع المحفوظ في الصدور فقط، إنما أساس الجمع أن يجمع من المكتوب، وإلا فالمحفوظ كثير من الصحابة عدوا رضي الله عنهم من حفظة كتاب الله، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولكن المقصود بهذا الجمع أن يجمع زيد من المكتوب الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقبل من أحد حتى يأتي على هذا المكتوب بشاهدين. وإلى هذا أشار وكرر الإشارة إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول رحمه الله: في ذكر بعض اعتراضات الروافض قال أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف، فقال: كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ: والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ولذلك توقف عن كتابة الآية في آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. ثم قال بعد ذلك: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله وينوه بعظيم منقبته، لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. ويقول أيضا في موطن آخر رحمه الله من كتاب الفضائل، شرح كتاب الفضائل من صحيح البخاري، فضائل القرآن من صحيح البخاري، قال: قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال، وهذا الشاهد هنا، قال: وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. يقول الحافظ: وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا مع كون زيد كان يحفظه وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط، مبالغة في الاحتياط. قال: وعند ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا. إذن هذه هي اللجنة التي كانت مكلفة بمتابعة جمع القرآن، أبو بكر رضي الله عنه على رأس هذه المجموعة، وعمر رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن معهم ممن يكتبون من الكتبة. قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. قال: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن وكان غرضهم، وتمعا لهذا القول قال: وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ، لا من مجرد الحفظ، لأنه كما سبق ذكره أن ما يتعلق بالحفظ كثير من الصحابة رضي الله عنهم يحفظون، ولكن كانوا يريدون الكتابة من المكتوب الذي كتب عينه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تم هذا الجمع الأول، جمع ثم وجد أو حفظ عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لما مات كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الجمع الأول الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك هناك جمع آخر، الجمع الأول جمع كل المحفوظ، الجمع الآخر جمع على حرف واحد فقط، وهو على حرف قريش كما جاء في الصحيح. وسبب جمعهم على حرف قريش سيأتي إن شاء الله ذكره وسببه، ولماذا جمعوه على حرف قريش ولم يجمعوه على حرف آخر، سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. وهذا كله سيبين لنا ويجلي معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. ففي البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه يعني ابن شهاب حدثه أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. قال: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فألحقناها في سورتها في المصحف. ثم يقول بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين، يعني يقصد أبا بكر وعمر، سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس، أو عفوا، وهو جمع الناس يعني عثمان على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. إذن ما فعله عثمان كان بإجماع الصحابة، وما فعله أبو بكر وعمر كان بإجماع الصحابة أيضا ولم يختلفوا في ذلك. فاجتمع الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين أمرنا باتباع سنتهم، واتفق معهم من كان حيا من الصحابة، فكانت كلمة سواء. وكذلك ما حدث في زمن عثمان رضي الله عنه حين جمع على حرف واحد، على حرف قريش، لما رأى اختلاف الناس فيما بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقرأ الناس كل على حرفه وعلى لغة قومه انتشر الصحابة في الآفاق، فأصبحوا يقرؤون على ما قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الاختلاف وخيف أن يتنازع الناس كما اختلف اليهود والنصارى، كما عبر بذلك حذيفة رضي الله عنه، ذهب عمر أو ذهب عثمان رضي الله عنه إلى الأخذ بالعزيمة بعد الرخصة التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير، ونعود لسياق كلامه، قال: ووافقه على ذلك جميع الصحابة. قال: إنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم. ثم قال بعد ذلك إلى أن قال: ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق، يعني ما كان من الصحابة، ووافقهم على ما فعلوا، فأصبحت كلمة إجماع. قال ابن كثير: حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته، للحكم العظيمة التي حصلت بسبب فعل عثمان ودرء الفتنة عن هذه الأمة التي رأى رأس ذلك حذيفة بن اليمان، وجاء مسرعا إلى خليفة المؤمنين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بما أمر. ثم قال بعد ذلك ابن كثير: فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن هذا الذي خافه عثمان بعد أن ذكر له حذيفة رضي الله عنه ذلك، وما اختلف وما خشي منه حذيفة وبسببه جمع القرآن على حرف واحد عثمان هو ما حصل قال اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم. يقول ابن كثير: وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بين أيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة، والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضا، وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء. هذا اختلاف اليهود في التوراة. قال: والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. إذن لدينا ثلاثة نسخ على ما ذكر ابن كثير. قال بعد ذلك: وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكثر. إلى أن قال رحمه الله، يعني إلى أن انتهى من هذا المقصود رحمه الله في هذا البيان وهذا التوضيح. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه درأ عن الأمة الفتنة العظيمة التي خشي منها. فقد ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماروا بالقرآن وإن المراء فيه كفر. يقول رحمه الله: فالمراء في القرآن المكروه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف على صاحبه الكفر والمروق من الدين، ينصرف على وجهين: أحدهما قد كان وزال وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته، ثم بجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سأل الله عز وجل القرآن فقال له: اقرأ أو أقرئ أمتك على سبعة أحرف. قال: وكلها سيان، يعني على سبع لغات، كلها صحيحة وفصيحة، وإن اختلف لفظها واتفقت معانيها. فكان يقرأ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان فسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ هو ذلك الحرف بغير تلك اللغة، أنكر على صاحبه، وربما قال له: حرفي خير من حرفك، ولغتي أفصح من لغتك، وقراءتي خير من قراءتك. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: ليقرأ كل واحد منكم كما علم. ثم قال بعد كلام له رحمه الله: قال: فهذا أحد الوجهين من المراء الذي هو كفر، قد ارتفع ذلك والحمد لله، وجمع الله الكريم المسلمين على الإمام الذي جمع المسلمون من الصحابة والتابعين على صحته وفصاحته. الإمام يعني يقصد الكتاب المصحف الإمام، يعني الذي نسخه عثمان رضي الله عنه. قال: وهو المصحف الذي جمع عثمان ابن عفان رضي الله عنه المسلمين عليه، وترك ما خالفه، وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار. وأهل بدر والحديبية رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الجمع الأول جمع الصحف وكل ما ورد وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أحرف، والجمع الثاني الذي جمع عثمان رضي الله عنه وأجمعت الأمة عليه جمع على حرف واحد وهو على لغة قريش، وهي العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل هذه العرضة، وهي على لسان قريش، فلذلك اختاروا هذا الحرف وما سواه رخصة، فجمعوا بعزيمة على حرف واحد فاجتمعوا. ولما كانت لغة قريش أفصح اللغات كذلك كان هذا السبب في اختيار الله عز وجل لهذا الحرف عن غيره، لهذا الحرف عن غيره من الأحرف. طيب، أطلنا الكلام في ذلك ليتصور المستمع الكريم ما يتعلق بالجمع والأحرف ومعانيها وقصتها إلى آخره. يتبادر الآن سؤال، وهو هل الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها هي القراءات السبع التي جاءت عن العلماء والقراء المشهورين رحمهم الله؟ وللجواب على ذلك أقول ما ذكره وأقرأ لكم ما ذكره إمام القراء ابن الجزري رحمه الله في كتابه نشر القراءات العشر، يقول رحمه الله: وإنما أطلنا هذا الفصل، يعني في بيان يقصد ما قبله من القراء ونحو ذلك، قال: وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، وأن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال. وانظر إلى هذا التعبير ليبين لك شناعة هذا القول الذي يأتي. قال: بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير. الشاطبية النظم المعروف، والتيسير لأبي عمرو الداني في القراءات السبع. قال: وأنها هي المشار إليها بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف. يعني هذا يقول من جهالة بعض من ظن ذلك. قال: حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على من لم يكن من هؤلاء السبعة شاذ. يعني يحصر القراءات في القراءات السبعة فقط، أو القراءات السبع فقط دون غيرها، ويجعل غيرها شاذة، فيقول هذا من الجهل. ثم قال رحمه الله: وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما. وإنما أوقع هؤلاء، يعني لماذا ظنوا هذا الظن الخاطئ؟ أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف وسمعوا القراءات السبع. قال: فظنوا أن هذه السبع المشار إليها. فظنوا أن هذه القراءات السبعة هي تلك المشار إليها. قال: ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك. ابن مجاهد أحد العلماء الذين جمعوا القراءات وهو أول من حصر القراءات في 7 قراء، ثم بعد ذلك تتابع الناس بعده، وإلا القراءات أكثر من 7 كثيرة. وعندما حصرها رحمه الله في 7 تناقل الناس بعد ذلك عنه هذا الأمر، وحصل الإشكال الوارد. قال: ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على 7 وخطأوه في ذلك، وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ يعني هذه الشبهة 7 أو 7 وأنزل القرآن على 7 فيظنون الترادف بين هذا الحديث وبين القراءات 7، وهذا هو الخطأ، ومن هنا جاء الخطأ، كون هذه القراءات 7 وكون الأحرف أيضا 7. ثم نقل بعد ذلك رحمه الله كلاما كثيرا عن العلماء المختصين في القراءات وغيرهم، ليبين أن ما سوى هذه القراءات 7 صحيحة ثابتة، لا كما ظن البعض من أن القراءات 7 هي الأحرف 7، أو أن القراءات محصورة في 7 فقط. ولذلك لما سئل عن هذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله أجاب بجواب طيب مبارك، فقال رحمه الله بعد كلام، قال: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف 7 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء 7 بل أول من جمع، وانظر إلى قول أول، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، وكان على رأس 100 ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، الحرمين مكة والمدينة، العراقين الكوفة والبصرة، والشام معروفة. قال: إذ هذه الأمصار 5 هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، لأنها كانت أماكن تواجد الصحابة، فخرج علم التفسير والقرآن لأجل ذلك. قال: وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات 7 من أئمة قراء هذه الأمصار، ليكون ذلك موافقا لعدد الأحرف التي أنزل عليها القرآن. قال: لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات 7 هي الحروف 7، أو أن هؤلاء 7 المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى 5، يعني أحد القراء 7، لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس 200. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف 7 التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال، أقبل وهلم وتعال. ثم تكلم بكلام رحمه الله بعد ذلك، ف ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة، يعني القراءات السبع، أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح أو نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الإحدى عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. إذن القراءات ليست محصورة في العشرة أو السبعة أو الإحدى عشر، إنما هي كثيرة، ويضبطونها العلماء رحمهم الله بأنها توافق الخط، خط المصحف، وكذلك تكون بما صح من الأسانيد بأن يصح الإسناد إليها، بهذا تقبل، كذلك أنها توافق لغة العرب، لغة العرب وما وافق خط المصحف، خط المصحف، مصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه عليه الناس، وكذلك أن يكون بسند صحيح، والسند الصحيح لا يشترطون فيه أن يكون متواترا، ومن اشترط التواتر في نقل القراءة فقد غلط، وقد بين ذلك ابن الجزري رحمه الله، وذكر رحمه الله أنه كان رحمه الله على ظن أن هذا القول هو الصحيح، ثم تبين له بعد ذلك خطأ هذا القول، وأن ما عليه السلف رحمهم الله هو ثبوت السند وإن لم يكن متواترا، وإن لم يكن متواترا، بما أنه ثبت فهذا يكفي في قبول هذه القراءة، في قبول هذه القراءة. ولذلك رحمه الله قد بين في كتابه نشر القراءات العشر هذا الأمر، وذكر أنه أخطأ في أول الأمر، ثم بعد ذلك تبين له صحة القول بما ثبت إسناده وإن لم يكن متواترا، وهذا الذي عليه الأئمة المحققون رحمهم الله، خلافا على ما عليه كثير من المتأخرين اليوم الذين يشترطون التواتر، الذين يشترطون التواتر، والسلف لم يكونوا يشترطون التواتر. إذن بهذا بارك الله فيكم يتبين لنا هذا الحديث: نزل القرآن على سبعة أحرف، وأنه ليس هو القراءات السبع، وإنما المقصود به اللغات، واتضح هذا الأمر بنقل العلماء وكلامهم وإيضاحهم لذلك رحمهم الله. أختم بكلام لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله المتوفى سنة 37 بعد 400 في كتابه النافع الإبانة عن معاني القراءة أو عن معاني القراءات، يقول رحمه الله: فإن سأل سائل فقال: هل القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم وتنسب إلى الأئمة السبعة كنافع وعاصم وأبي عمرو وشبههم هي السبعة الأحرف؟ قال: فالجواب إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووافق اللفظ بها خط المصحف، مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، وطرح ما سواه مما يخالف خطه فقرئ بذلك لموافقه الخط لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار وجمع المسلمين عليها ومنع من القراءة بما خالف خطها. ثم إلى أن قال رحمه الله: وكان المصحف قد كتب على لغة قريش على حرف واحد لا يزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن، أو عفوا ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن ولم ينقط ولا ضبط، فاحتمل التأويل لذلك. إذن هذا يبين لنا إن شاء الله ويوضح المراد بهذا الحديث والكلام عن مدلوله وجمع القرآن، جمع أبي بكر وجمع عثمان، وما حصل وسبب ذلك وعلته، وأن القراءات الموجودة اليوم هي ليست الأحرف السبعة إنما هي جزء منها، كما قال مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه الإبانة عن معاني القراءة أو القراءات، وأن القراءات أكثر من سبع وأكثر من عشرة وأكثر من ذلك، ولكن لما اجتمع العلماء رحمهم الله على الاعتناء بالسبعة القراء كثر ترديد السبعة القراء والسبع القراءات بناء على قراءات هؤلاء رحمهم الله، وإلا فالقراءات الثابتة في كتب أهل العلم بالأسانيد الصحاح أكثر من ذلك، وهم يشترطون كما ذكرت هذه الشروط: متى ما توفرت قبلوا هذه القراءة، صحة السند، أن يكون له وجه في لغة العرب، وأن يوافق رسم المصحف الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه، لأن هذا الجمع نسخ القراءات، عفوا نسخ الأحرف الباقية وجمعهم على حرف واحد وعلى لغة واحدة، لغة قريش. وذكرنا سبب هذا التيسير في بادئ الأمر، ثم أخذ العزيمة من عثمان رضي الله عنه لما قد وقع. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في توضيح هذه المعاني ونقل كلام العلماء رحمهم الله الذي يوضح هذه المعاني ويبينها للمستمع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من المجتهدين في هذا الشهر الفضيل قراءة للقرآن وتلاوة وحفظا وعبادة لله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.